باب معرفة الوقوف.
وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن، وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله، وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب.
معرفة الوقوف. الوقوف جمع وقف، ومقابله السكت. الوقف هو المكث بنفس طويل بحيث ينتهي النفس الأول ويبدأ بنفس جديد، هذا يسمى وقف. والسكت انقطاع النفس قليلا من غير أن ينتهي النفس ثم يبدأ بنفس النفس ويسمى سكت، هذا الفرق بينهما. أما من ناحية الحكم لا فرق بينهما، بمعنى الوقف والسكت في الحكم واحد، إذا وقفت تسكن وإذا جئت بسكتة تسكن كذلك. الفرق بينهما وقفة طويلة بحيث ينتهي النفس الأول ثم البداية بنفس جديد، هذا هو الوقف. والسكت وقفة بسيطة بحيث لا ينتهي النفس الأول ويبدأ بنفس النفس، وحكمهما كما ذكرنا واحد. إذا وقفت بالتنوين، التنوين هذا لا يخلو، إما يكون فتحة أو فتحتين أو ضمتين أو كسرتين، فالوقف في الفتحتين يكون بالألف كما ذكرنا مدى عوض، سواء كان وقفا أو سكتا، يعني لا فرق بينهم. أما الوقف على مضمومتين على ضمتين أو كسرتين بالإسكان فقط، ما في هناك عوض، بس في الفتحين في الفتحتين بالألف، هذا بالنسبة للوقف وسكت. ثم الوقف على اصطلاح ابن الجزري رحمه الله جعله أربعة أقسام: وقف تام، سأشرح لكم كل واحد لوحده، وقف كافي، وقف حسن، وقف قبيح. أسوأ الوقف القبيح هذا لا يجوز الوقف عليه، لكن ذكر لأجل إتمام، بمعنى أن هذا الموضع لا ينبغي الإنسان يقف يواصل، لكن إذا اضطر إلى الوقف فهو جائز أينما كان، سواء كان قبيحا أو غير قبيح. اضطراري، ما دام تطرقنا للاضطراري قبل بيان هذه الأقسام، هناك أربعة أقسام: وقف اضطراري، ما معنى اضطراري؟ بحيث يقرأ الإنسان ويضطر، فجأة تأتي حاجة تمنعه من مواصلة، كضيق النفس أو حاجة تتعلق بالحلق أو حاجة تخيف حين وقوعها، مثل ما يقرأ مثلا وإذا بعقربة أو حية تتعرض له، في هذه الحالة ثم اضطراري يقف، هذا وقف اضطراري. ووقف انتظاري. ما هو الانتظاري؟ بحيث يقف في مكان ما ولو لم يكن فيه وقفة، بالنية أنه يعطف عليه رواية أخرى، كأنه يجمع بين الروايتين أو ثلاثة أو سبعة أو عشرة، فيقف على مكان، لأن يعني الكلمة هذه محتملة لعدة رواية، فيقرأ ويتعدى من تلك الكلمة ويقف في موضع ما برواية، وهو منتظر بأن يأتي بعطف برواية أخرى وثالثة رابعة أو ثنتين. هذا يسمى وقفا انتظاريا، وقفا انتظاريا. وثالث اختباري، وقف اختباري. ما هو الوقف الاختباري؟ هو الذي يقرأ التلميذ الدارس عند المدرس وهو يمشي في تلاوته، وفجأة المدرس يبغى يختبره، هل هو متمكن في الوقف أو غير متمكن. فجأة يقول له قف، أو يضرب الماسك. فإذا كان متمكنا ما يقف إلى وسط الكلمة، في وسط الكلمة يتم الكلمة ثم يقف بالسكون، فيعرف المدرس بأنه متمكن. وإذا وقف في وسط الكلمة وقسم الكلمة نصين، المراد من الكلمة هنا ما كتبت متصلة ولو كانت كلمتين، لكن كتبت متصلة سمى كلمة. وإذا قسمها ووقف في وسط الكلمة وأمسك نفسه، هذا يسمى غير مجيد، ما في مهارة يعلم. حتى بعضهم قالوا رحمهم الله من السلف أنه لا يمنح له السند ولا إجازة إلا بعد معرفة الوقوف، لأن يعني معرفة الوقوف هذا من أهم مهمات التجويد. نحن تساهلنا في أمور كثيرة، الوقوف لها أهمية ما يعتمد عليها أو يراعيها إلا من كان عنده إلمام في اللغة العربية وماهر في الفن، فربما يكون إن شاء الله عنده خير. أما مثلنا مثل العوام ما نعرف، حتى أولا ما نعرف معنى ولا تفسير، ثم نقف في مكان الذي ربما يكون الوقت قبيحا، وسأشرح لكم كلها. فهذا خطأ، لأن الوقف رعاية الوقوف والابتداء هذا من مهمات التجويد. فمن لم يعرف الوقوف والابتداء فهو نصف مجود. هذا هو الوقف الاختباري. الوقف الرابع اختياري، من هذه الوقوف هذه الأقسام. اختياري هو الذي يقف باختياره في مكان ما، هذا الوقف ثم اختياري. هذه أربعة أقسام. والكلام عن الوقف الاختياري، الوقف الاختياري هو الذي يعنيه المصنف رحمه الله في هذا الدرس بقوله وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف، لا يريد إلا وقف اختيار والابتداء، يعني وقوف والابتداء، كيف تقف وكيف تبتدي. كثير من الأئمة إلا ما شاء الله ما يراعون هذا الجانب، ربما يبدأ من بداية من المكان الذي هو متعلق بما قبل، ليس أول الكلام، بل هو من ضمن الكلام السابق. بدل ما يبدأ من أول الكلام من الكلام السابق يبدأ من هنا، وهذا خطأ عظيم، وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار، قالوا في الأذكار من آداب قراءة القرآن، وكذلك في التبيان في آداب عملة القرآن. والشيخ الإسلام رحمه الله يرى بأن الأحزاب الموجودة في المصاحف لا يعتمد عليها كل الاعتماد، لأن كثير من هذه الأحزاب في غير مواضعها، لا ندري كيف حسبوا بعدد الآيات أو بعدد الحروف، فلهذا جاءت هذه المواضيع في مكان لا ينبغي الإنسان الوقوف عليها، ثم يبدأ في اليوم الثاني أو في المرة الثانية بنفس المكان، هذا خطأ. أجيب لكم مثال: يعتذرون إليكم، الجزء كم؟ أول جزء، هذا السابع أظن، السابع أو الثامن، في سنة من السنين في أحد المشايخ الله يجزيهم خير، أول ما بدأ صلاة التراويح بعد الفاتحة قرأ يعتذرون إليك، وأنا استغربت قلت سبحان الله لا ينبغي هذا، بل يقرأ قبلها بآية أول الكلام، من أول الآية من أول الكلام، أما يعتذرون الضمير على لمن، يعني كلام متعلق بما قبل، ترك بداية الكلام بدأ وسط الكلام، هذه واحدة. والثاني: والمحصنات من النساء، الجزء الخامس، يقرؤون مثلا في كل ليلة الجزء الخامس، ويقف في آخر الجزء الرابع، وفي الليلة الثانية يبدأ والمحصنات من النساء، في خطأ لا يجوز، ده والمحصنات متعلق بالتحريم، تحت حرمت عليكم أمهاتكم، ينبغي له أن يبدأ من حرمت عليكم أمهاتكم ثم يبدأ بعدما ينتهي آية والمحصنات من النساء حتى يتم الكلام. حتى قال الإمام النووي رحمه الله: ما معنى كلامي؟ لأن اطلعت على هذا الكلام من زمان، لا تعجب من هلك في هذا المضمار، واعجب من نجا، وكما قال. فلهذا مراعاة تساهل، ما نهتم بكلام ربنا، أولا تجويد مكسر إلا ما شاء الله، وثانيا وقوف غير مراعاة فيها، وهذا من قصورنا وعدم الاعتناء بكتاب ربنا. كما ذكرت لكم حتى بعضهم يتعدون ويشنون الغارة، الذين يتعلمون التجويد أنها بدعة، وهذا نسأل الله العافية، مسؤوليتهم عليها. وقد عرفنا التجويد بمعنى أنه إخراج الحروف من مخارجها مع إعطاء الصفة اللازمة لها بحيث تتميز الحروف بعضها عن بعض، هذا من يقول بدعة؟ هذا واجب. فإذا ما أتيت بهذا الشكل خربت لحنت كلها، فهذه تساهلات وعدم الاعتناء بكتاب ربنا فلا يجوز، ينبغي للإنسان أن يكون يراعي في تلاوته لكتاب ربه والعمل به والامتثال بالأوامر والاجتناب عن النواهي، فهناك إن شاء الله يحصل الخير. هذه الأقسام الأربعة التي قلت لكم، القسم الأخير الذي ذكرت لكم اختياري هو ينقسم إلى أربعة أقسام، الاختياري ينقسم إلى أربعة أقسام: التام كما هو قسم الإمام الجزري رحمه الله، التام والكافي والحسن والقبيح، هذه أربعة أقسام، وهو الذي يعني في هذه الأبيات. الآن نشرح قبل ما نقرأ أبيات الجذرية نشرح كل واحد لوحده. الوقف التام هو الذي يقف الإنسان في موضع تام المعنى، يعني جملة كاملة تامة غير ناقصة، معناها تام وكامل، بحيث لم يكن له تعلق بما بعده. هذا من شروطه، تام، تعريف التام، بحيث لم يكن له تعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى. إيش معنى لفظا ولا معنى؟ اللفظ مراد منه اللغة العربية، في اللغة العربية كمعطوف معطوف عليه، صفة وموصوف، حال ذو الحال، بدل مبدل منه، عطف بيان، عطف تفسير. لم يكن هذا القدر، بل يكون مقطعا لفظه عن ما بعده، يعني ما بعده يكون جملة مستقلة مستانفة ليس لها ارتباط بما قبل. هذا معنى لفظا. ومعنى بمعنى لا يكون أو لا تكون هناك قصة واحدة أو سياق واحد. هذا معنى معنى. إذا كانت جملة مستقلة مستانفة ليس لها ارتباط ما قبل ولا ما بعد لكن سياق واحد يسمى تعلق معنوي، أو قصة واحدة يسمى تعلق معنوي. فإذا لم يكن من هذين القسمين لا لفظي ولا معنوي وانت وقفت عليه، هذا يسمى وقفا تاما، لا يجب الوقف عليه. لكن إذا وقفت عليه يجوز لك أن تبدأ بما بعده من غير إعادة الكلمة الموقوفة عليها، هذا حكمه. إذا أعدت ما بشيء، لكن لا يحتاج وليس بواجب. وأغلب ما يكون الرموز الموجودة في المصاحف من هذا النوع يرمزون بالميم، قد عرفت الميم مكتوب عليه في الهامش وقف لازم. والذي ما عنده علم في هذا الفن يحسب أن هذا الوقف إذا ما وقف عليه يأثم، أو إذا وقف أو تعدى منه من غير ما مثلا ما يشعر يستغفر ربه، يقول استغفر الله كان وقف لازم وأنا ما وقف. وهذا خطأ فاحش، ولا يجوز أن يعتقد هذا الاعتقاد. ليس في القرآن من وقف واجب. ما كانوا يعرفون هذه الرموز السلف رضي الله عنهم؟ الرموز هذه مستحدثة، اجتهاد من بعض العلماء رحمهم الله، لأن الناس تساهلوا حطوا هذه الرموز علشان يقفون مقطع وسموها من الميم، سموها وقفا لازم. فالذي ما عنده إلمام في هذا يقول لازم والله، كأنه يريد أن لازم شرعي وهو ليس لازم شرعي. والذي يؤاخذ به الإنسان بترك اللازم الشرعي، ما هو مجرد اللازم، هذا يسمى لازما اصطلاحيا، ترى هذه تكون في باله، لازم اصطلاحي أي اصطلاح القرآن لا لازم شرعي. فيجوز الوصل ويجوز الوقف، وهذا مذكور في الكتب المعتمدة. المراد من اللازم ليس اللازم الشرعي حتى يأثم، لأن القرآن كله نور، فإذا يأثم بالقرآن بماذا يصاب بغير القرآن؟ فهذا نبهت عليه كي تعرفوا بأن اللازم الذي مكتوب ليس لازما شرعيا، بل لازم اصطلاحي أو عرفي كما تقول. إذا لم يكن من هذا القبيل فهو وقف تام، قلت لكم أكثر ما يرمزون له ميم. وإذا ما في الميم خلي، تجدون في المصاحف خلي، لأن الخلي والميم يكونان في مكان الذي تم الكلام وهو منفصل مما بعده ليس له تعلق. مثاله في أول سورة البقرة بعدما ذكر الله تعالى صفات المؤمنين، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الوقف هنا تام لأن المعنى كامل والجملة تامة وليس له تعلق لهذا الكلام لما بعده لا لفظا ولا معنى. لفظا معروف أن ما بعده جملة مستقلة مستأنفة، معنى كذلك معروف ليس له ارتباط لا قصة واحدة ولا سياق واحد، لأن بعده إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا القسم يسمى وقفا تاما كما سمعنا وقرأنا، لكن حكمه كما ذكرت لكم يجوز الابتداء مما بعده من غير استئناف الكلمة الموقوف عليها، هذا حكم وليس بواجب. إذا وصلت كل واحد حتى يحكى عن حمزة الزيات رحمه الله وهو أحد القراء السبعة بأنه ما كان يقف في جميع القرآن إلا حيث ينتهي نفسه، كان يوصل القرآن يجوز أن تقرأ بالوصل وتقرأ بالوقت، تقف على كل آية أو توصل لا تقف حيث ينتهي نفسك، ثم يرى إذا كان في وقف فيبدأ مما بعده، إذا كان له تعلق يعيده، هذا هو الوقف التام. ويليه الوقف الكافي، هذه اصطلاحات. ما هو الوقف الكافي؟ هو الذي يتم به الكلام وتتم الجملة ولم يكن ما بعدها ولم يكن لهذا الكلام بما بعده تعلق إلا معنى لا لفظا، فهذا القسم يسمى وقفا كافيا. مثاله مثل ما قرأنا هذه الآية إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا وقف كافي جملة تامة ليس لها ارتباط ما بعدها لفظا من ناحية اللغة العربية، أما معنى فيه لأن قصة واحدة سياق واحد. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هذا متعلق ما قبل، معنى على قلوبها قلوب الكافرين، وهذا يسمى وقفا كافيا. حكمه مثل حكم الأول، يعني إذا وقفت عليه ليس بواجب وقف، إذا وقفت عليه يجوز لك أن تبدأ بما بعده من غير إعادة. هذا القسم الثاني من الوقوف التي ذكرها المصنف رحمه الله. والقسم الثالث وقف حسن. الوقف الحسن هو الذي يكون الوقف في كلام في كلمة تام المعنى وجملة تامة مع تعلقها بما بعدها لفظا كمعطوف عليه صفة وموصوف حال ذو الحال بدل مبدل منه عطف بيان عطف التفسير فاء التفريع هذه كلها تعلق لفظ. مثاله ختم الله على قلوبهم جملة تامة ولا لا؟ ختم فعل ماضي الله فاعل على قلوبهم جار ومجرور متعلق بالختم انتهى الكلام. لكن هل يجوز الابتداء بما بعد؟ لا يجوز. لا يجوز تقول بعدما تقف هنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة هلقى. ما يجوز. لا بد تعيد الكلمة التي وقفت عليها لأن معطوف معطوف عليه والمعطوف معطوف عليه يكون كلام واحد. فأنت لما تبدأ من ما بعد نقصت الكلام هذا يسمى وقفا حسنا. لا بد تقول كلام ختم الله على قلوبهم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة غشاوة ولهم عذاب عظيم. هنا غشاوة جملة حالية وهو حالية إذا وقفت تعيد. وأغلب ما يكون في هذا القسم رمز صلي قد يكون رمز سلي في غير موضعه لكن أغلب ما رأينا يكون سلي في وقف التام ميم أو قليم في وقف الكافي قليم أو جيم هذه الرموز التي وقف الحسن سلي وقف قبيح لا مكتوب لا هذا يسمى من هذه النقوف وقفا حسنا. والقسم الرابع هو الوقف القبيح وهو الذي لا يتم به الكلام لا جملة ولا انتهاء الكلام لأن الجملة إذا ما تمت كيف يتم الكلام؟ جملة ناقصة كان يقف على المبتدأ ويترك الخبر يقف على اسم إن ويترك الخبر يقف على الفعل ويترك الفاعل أو المفعول هذا لا يجوز إلا اضطرارا إلا اضطرارا ثم الإعادة. مثاله نفس الآيات التي قرأناها إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم تم الكلام لا ما تم لأن هذا كل اسم إن خبرها فين لا يؤمنون هنا ما يجوز الوقف إلا اضطرار تضيق النفس آية طويلة المتعلقاتها طويلة فهنا اضطرار ثم الإعادة. تقول ماذا أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هكذا تبدأ بكلمة وكلمتين التي وقفت عليها ثم توصل الخبر مع هذا اسم. هذه طريقة قراءة القرآن. أما إذا كان رأس الآية وهو من هذا القسم قسم قبيح أو قسم حسن فهناك جائز الابتداء ما بعد. لماذا؟ لأن ورود النص قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقف على رأس الآية ويبدأ مما بعدها من غير إعادة هذا جائز ولو كان وقفا قبيحا. أنا أجيب لكم آتي لكم أول بمثال لوقف حسن على رأس الآية قلنا وقف حسن لا يجوز الوقف يعني لا يجوز ابتداء ما بعده إلا بعد إعادة لكن نقول إلا رأس الآية جائز. مثاله الحمد لله رب العالمين، جملة تامة كلام تام. بعد إيش؟ الرحمن الرحيم، هذا أكبر حسنة، لأن الرحمن الرحيم صفة لما قبل. لو كان وسط الآية ما كنا نبدأ بالرحمن الرحيم، لكن نهاية الآية يجوز أن نبدأ بالرحمن الرحيم، لأن رسول الإسلام هكذا قرأ، ثبت أنه وقف ولم يعد وبدأ بالرحمن الرحيم. وهذا الكلام يكون معلوم عند الطالب وعند الدارس، لا يلتفت إلى بعض الرموز. أنتم ممكن تشوفون في الحرم المصحف التي طبعت على طابع باكستان والهند مكتوبة على رأس الآية لا، يعني لا تقل، هذا خطأ. ما هو كل ما كان مكتوب من اللوح المحفوظ، كابد يكون عند الإنسان المم، خطأ ظاهر يخالف السنة ولا نعتبره شيء شيئا. فلهذا تجد إذا صليت وراء الإمام باكستاني أو أفغاني أو هندي ما يقف على هذه الآيات، يستدرك سرد ويقف ما فين؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يقف هناك. ليش؟ لأن الفن شاف هناك في الله أشكاله، ما يعرف المساكين بس يمشون على هذه الحروف، وهذا خطأ. بل الوقف على الآية سنة مستحبة، وهم ما يطلبون لا لأجل أنه يعني مثلا عنده عذر، لأجل أنه لا مكتوب عليه لا. وستجد هذا المصحف في الحرم موجود، طبع في مجمع الملك فاتح، وهذا خطأ. لا يعتمد على الرموز هذه أبدا. أولا يكون عندك إلمام في اللغة العربية حتى تعرف الوقوف، إذا ما كان عندك فلا لابد تسأل تتعلم حتى تقرأ القرآن كما أنزله الله. هذا مثال الوقف الحسن. أما الوقف القبيح كيف يكون آية؟ ووقف قبيح آية أو معقول؟ لا معقول، لأن عقلنا بالنسبة للقرآن ما يتدخل في كل شيء. القرآن نقل متواتر، وأن تبغى تدخل في عقلك تشتهر في القرآن لا، عقلك مسيد. مثاله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، على رواية حفص. هذا وقف ماذا؟ وقف قبيح. لماذا قبيح؟ لأن رجال فاعل، هنا انتهت الآية، يسبح له بالغدو والآصال، يسبح له فيها بالغدو والآصال، من يسبح؟ رجال لا تلهيهم تجارة، وقف قبيح. ولا يجوز الوقف لو كانت وسط الآية، لكن كونها آية جائز الوقف، وجائز الابتداء مما بعدها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف على رأس الآية ولا يعيد، ولو كان تعلق بما بعدها. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله، هذا فاعل، وكثير من هذا النوع يأتي في القرآن كثير. وكذلك إذا السماء انفطرت، وقف قبيح. إذا حرف شرط السماء انفطرت، فين الشرط؟ فين الجواب؟ وقف قبيح، لكن يجوز. إذا الشمس كورت، وقف قبيح جائز لأنه آية، وهذا مما يتعلق في هذا الموضع من ناحية الوقوف ومراعاة الوقوف لا بد منها. والذي ما يعرف يتعلم، والذي طالب العلم يجتهد حتى يقرأ القرآن كما أنزله الله تعالى. فلا يجوز الإنسان أن يتسرع ويقف كيف ما شاء ويبدأ كيف ما شاء، حتى بعضهم رأينا وسمعنا يقفون على كلام قبيح ثم يبدؤون ما بعد من غير إعادة، وهذه كارثة فلا يجوز. هذا بالنسبة للذي يعرف المعنى، القارئ والمستمع سواء، الذي يعرف المعنى لابد من مراعاة هذا، لأن الذي يعرف المعنى يعرف يقف في مكان الذي تم الكلام، والذي ما يعرف المعنى فالأمر أوسع. الذي يعرف المعنى يريد بالوقف والوصل معنى واحد، معنى صحيح، مو ما أقول أن الذي يعرف عارف بالمعنى الصحيح يقف يريد معنى ووصل يوصل معنى آخر، لأن يعني بعض القراء يحسبون إذا وصل هناك في ميم مثلا أو قلي جملة تامة، إذا وصل يتغير المعنى، ما تتغير المعنى، ما يتغير المعنى، المعنى ما تتغير، ما يتغير بالوصل ولا بالوقف، هذا معروف عند أهل القراء أهل القراءات، لا يغير المعنى وصل ولا وقف، المعنى هو صحيح، لأن التالي القرآن كذلك المستمع إما يعرف المعنى أو لا يعرف المعنى، إذا كان يعرف المعنى وهو يريد المعنى الصحيح سواء وقف أو وصل، لا يريد منه إلا هذا المعنى الصحيح، وكذلك المستمع ما يريد إلا المعنى الصحيح. أما الذي لا يعرف المعنى كليا عجمي مسكين ما يعرف المعنى، حتى بعض العرب ما يعرف المعنى، فالأمر أوسع ورحمة الله واسعة. لماذا نضيق رحمة الله على نقولها ما وقفت أنه تغير المعنى؟ هذا خطأ فاشي بين الناس، سائد بين الناس، حتى بعض القراء يقول إذا وصلت يتغير المعنى. سبحان الله، راجع كتب المعتمدين السلف، بهل وصل يغير المعنى أو الوقف يغير المعنى؟ ما يغير المعنى، هذا متفق عليه بأن الوصل قراءة ووقف قراءة، ما يغير المعنى. هذه من هذه الناحية فلنتبه. هذا هو الأقسام، الوقف الاختياري تام كافي حسن قبيح. في القبيح قلنا لا ينبغي أن يقف إلا اضطرارا، أما اختيارا لا ينبغي. ثم يعيده حتى يوصل الأول الكلام مع الثاني، لا يبدأ مما بعد. وكذلك الحسن قلنا إذا وقف لابد من إعادة إذا كان آية طويلة، أما إذا كان رأس الآية يجوز هذا أو ذا لورود النص. هذا من ناحية الوقف القبيح، تام كافي حسن قبيح، وحكم كل واحد منها عرفه، وهو من قسم الاختياري، الوقف الاختياري. بعض الناس يقول إذا وقفوا فويل للمصلين، وقف ثم يبغى يكرر يأتي مما بعد ينكرون عليه، يقول كيف تقف فويل للمصلين، هو مسكين ما يعرف، طيب هذا ما قطع، فقالوا فويل للمصلين الله أكبر، هذا ما أحد يقول فيها، وإذا قال فيأثم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيستثنى، هذا يسمى انتظاري، كذلك وقف انتظاري، يقف قليل ثم في انتظار أنه يواصل، هذا ما يغير المعنى. أما إذا قال وهو إمام فويل للمصلين الله أكبر، هذا حرام ما يجوز، وإذا اعتمد ربما يكفر، يعني هذا معنى تغير، وهو الذي قصد بهذا. الذين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أما إذا قصد الوقف في هذه المواضع يعني وقف قبيح فيكفر، لأنه قصد تغيير المعنى. هذا الذي أشار إليه في البيت الأخير رحمه الله، وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق وحسن الختام واتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وصلى الله على نبينا محمد.